تمام الواحدة في باريس والثانية في القدس.
وهيبة خداش،
ساعة من الفقرات الإخبارية نستهلها بنشرة مفصلة إليكم أبرز عناوينها. غارة إسرائيلية تدمر المستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة بشكل شبه كلي، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مركزا لحماس داخله ويعتزم توسيع هجومه ليشمل معظم أراضي القطاع. إيران تتمسك بالمحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية مع واشنطن، وتقول إن هدفها الوحيد هو الملف النووي ورفع العقوبات. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بصاروخ باليستي على وسط مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا. والجزائر تحتج بشدة على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم إلى تفاصيلها. غارات الجيش الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني بمدينة غزة. الدفاع المدني قال إن القصف دمر المستشفى بشكل شبه كلي، في حين قال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه استهدف مركز قيادة وسيطرة تابعا لحماس داخل هذه المنشأة الصحية. هذا واستنكر المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، استنكر الغارة قائلا إنه المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في مدينة غزة وفيه الجهاز الوحيد لتصوير الأشعة. وكان تحقيق أممي الشهر الماضي قد خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. والتفاصيل من غزة مع وسام أبو زيد.
مع ساعات الفجر الأولى قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مستشفى المعمدان الصغير بمدينة غزة بصاروخين من طراز F-16، وأحدثت دمارا هائلا في عدد من مبانيها. عملية القصف جاءت بعد دقائق معدودة من إنذار الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أجبر الطواقم الطبية والعاملين على الإخلاء الفوري وإجلاء المرضى والجرحى وهم على أسرة المرض. وزارة الصحة بغزة أعربت عن استنكارها الشديد لقصف المستشفى، وهو الوحيد الذي يعمل على استقبال المرضى والجرحى في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية والجوية والبرية وسقوط عشرات الضحايا يوميا. وطالبت المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة حماية القطاع الصحي في غزة بما كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية. وفي سياق متصل، قصف الجيش الإسرائيلي الساعات الماضية عدة أهداف بالقطاع، من بينها منازل سكنية وخيمة للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، ليرتفع بذلك عدد المستشفيات التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر وخرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب إلى 36 مستشفى. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت إسرائيل أن قواتها أحكمت ما وصفته بإحكام السيطرة على محور مراج الرئيسي الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة المدمر والمحصر. وجاء ذلك على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، تلتها دعوة من قبل الجيش الإسرائيلي لإخلاء خان يونس ومحيطها في استعداد لتوجيه ضرب ردا على إطلاق صواريخ. يأتي هذا في ظل إحراز تقدم بشأن العرضية المصرية لوقف إطلاق النار مع تحفظات إسرائيلية بشأنها. والتفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
استكملت إسرائيل تطويق رفح والسيطرة على المحور الذي أطلقت عليه اسم محور مراج، وتسعى لاستكمال تطويق خان يونس جنوب القطاع في إطار تحويل كل المنطقة التي تشكل مساحة تعادل خمس قطاع غزة إلى منطقة عازلة. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قال إن إسرائيل ستوسع قريبا رقعة العمليات إلى مناطق إضافية في مختلف أنحاء قطاع غزة. يأتي التصعيد الإسرائيلي العسكري المتواتر في إطار الضغط العسكري وفق مصادر إسرائيلية لفرض قبول حماس بمسار ويتكوف، فيما أقرت هذه المصادر بأن هناك تقدما في شأن العرض المصري الذي يدعو إلى إطلاق سراح 8 أسرى أحياء و 8 قتلى في مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل ما تزال تتحفظ على مطلب الانسحاب من كامل قطاع غزة، وترفض الموافقة أيضا على أي التزام مسبق بوقف الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
نشرت حماس مقطع فيديو لرهينة إسرائيلية، ويظهر الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذي لم تتمكن وكالة فرانس بريس من التحقق من صحته وتاريخ تسجيلها. الرجل جالسا في غرفة ضيقة، وفي حديثه أمام الكاميرا انتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم تمكنها حتى الآن من تأمين الإفراج عنه. في لبنان يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى 50 لاندلاع الحرب الأهلية في بلادهم، والتي انطلقت شرارتها في مثل هذا اليوم من العام 1975 ودامت 15 سنة، وخلفت حصيلة قتلاها الآلاف، أرقام تفيد بمقتل 150 ألف شخص وأخرى بأكثر بكثير، إلى جانب حصيلة ثقيلة من الجرحى والمفقودين، ولا تزال تداعياتها تطبع ذاكرة اللبنانيين. وصفت طهران وواشنطن مباحثات مسقط حول الملف النووي الإيراني بالبناءة. الأولى قالت إنها تريد اتفاقا نوويا بأقرب وقت ممكن، فيما قالت الثانية واشنطن أنها خطوة إلى الأمام على أن يلتقي الطرفان مجددا في 19 من الشهر الجاري. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
أعتقد أننا قاربنا بشكل كبير أسس المفاوضات، وإذا تمكننا من التوصل إلى ذلك الأسبوع القادم فإننا سنكون قد قطعنا شوطا طويلا وسنبدأ مناقشات حقيقية. بهذا التصريح المتفائل وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المباحثات التي جرت في مسقط العاصمة العمانية، مؤكدا رغبة المفاوضين الأمريكيين في التوصل لاتفاق حول الملف النووي لبلاده في أسرع وقت. أما الجانب الأمريكي المتمثل في المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فاعتبر المباحثات إيجابية وخطوة للأمام لتحقيق نتيجة مفيدة، مؤكدا اجتماع الوفدين مجددا السبت المقبل. وفيما يصر المفاوضون الإيرانيون على أن تستمر المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين بوساطة عمانية، يشددون على أن تنحصر على الملف النووي ورفع العقوبات على بلادهم، علما أن الجانبين تحدثا بشكل مباشر بضع دقائق أمس في أجواء سادها الاحترام المتبادل حسب تصريحات كل طرف.
المختص في الشأن الإيراني الأستاذ مسعود الفكي رأى أن المباحثات الإيرانية الأمريكية والتي جرت في مسقط مهدت لمناقشة الأطر المتعلقة بالنقاط الشائكة في الملف النووي الإيراني خلال الجلسات المقبلة، نستمع إليه وكان يجيب على أسئلة فايزة مصطفى.
باعتقادي هذه المفاوضات كانت مفاوضات جست نبض، كل طرف حاول يعرف ما يريده الآخر، ولكن يبدو بأن تم الاتفاق حول الأطر التي يجب التفاوض عليها، وهذا ما أعطى الانطباع الإيجابي للجانبين. ولكن أن يتم التوصل إلى توافق خلال جلسة واحدة، هذا من مكان أن يحصل، لأن الملف شائك للغاية، فيه محاور مهمة، الملف النووي، الملف الصاروخي، السياسة الإقليمية الإيرانية. لذا اتفقوا أن تكون الخطوة الثانية بداية لمناقشة هذه الملفات الشائكة. ولكن عراقشي وزير الخارجية الإيراني قال كانت المفاوضات إيجابية والأدبيات المستخدمة ودية، واعتبرها نقطة إيجابية. والجانب الأمريكي أيضا يبدو بأنهم ينظرون بنظرة إيجابية لنتائج هذه المفاوضات أمس.
كنا في الاستماع للمختص في الشأن الإيراني الأستاذ مسعود الفك، وسيكون هذا الملف محل نقاش هذه الظهيرة في تمام الساعة 1:30. نرجو أن تكونوا معنا. العلاقات في ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعربت الجزائر مساء أمس عن احتجاجها الشديد بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخورسة على الأراضي الفرنسية في نهاية نيسان أبريل 2024. والمزيد من التفاصيل مع محمد بوشيبة.
وزارة الخارجية الجزائرية قالت في بيان إن هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدة عزمها على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب. ووجه الاتهام إلى 3 رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا. وجه الاتهام الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخارس نهاية نيسان أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. ويلاحق 3 بتهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، على ما أفادت النيابة العامة الوطنية بفرنسا لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس بريس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. أمير بوخارس الملقب بأمير ديزاد مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
الموقف الجزائري يأتي بعد استقبال الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، وأكدت على ما وصفته بهشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات. حذر العاملون في مكافحة سوء التغذية من كارثة ستؤدي إلى قتل أطفال نتيجة وقف المساعدات الأمريكية والاقتطاع من ميزانيات التنمية في العديد من الدول. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
العاملون في المجال الإنساني أكدوا أن من بين هذه الشركات العاملة في المجال الإنساني مديرة شركة نوتريست الفرنسية المتخصصة في إنتاج عجينة الحليب المدعمة والمغذية الدقيقة لمعالجة سوء التغذية الحاد، كشفوا عن تسجيلهم إلغاء الكثير من الطلبيات وحذروا من كارثة ستؤدي إلى وفاة الكثير من الأطفال بسبب تعرضهم للمجاعة. وسمحت هذه الشركة بحسب منظمة أطباء بلا حدود بزيادة عدد الأطفال الذين يعالجون بسبب سوء التغذية من 100,000 في مطلع الألفية إلى 9 ملايين طفل اليوم. وتبيع الشركة منتجاتها للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومات، بحيث تمثل 50% من الإنتاج العالمي للأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام. لكن مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بات هذا التقدم الذي أحرز في خطر إذا كانت واشنطن المانح الأول لبرنامج الأغذية العالمي، كما كانت تؤمن نسبة 16% من تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
شكرا فايزة. هذا وأعلنت قناة الحرة المؤسسة الإعلامية الناطقة بالعربية التي أنشأتها الولايات المتحدة أنها ستسرح معظم موظفيها وستتوقف عن البث. والتفاصيل معك مليكة ليشاني.
الحرة ليست وحدها من طالها هذا القرار الذي يشمل جل وسائل الإعلام العمومي، بعد أن قررت إدارة ترامب في أذار مارس إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة في إطار سياستها الرامية إلى خفض الميزانية الفيدرالية بشكل جذري. الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط التي تضم تحت مظلتها قناة الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الناطقة بالعربية الأصغر حجما التي تمولها واشنطن في الشرق الأوسط، قال إن تجميد التمويل تم بشكل مفاجئ وغير قانوني، وإن المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا ترفض مقابلتنا، ما يعني حرماننا عمدا من الأموال التي نحتاجها لدفع أجور موظفينا. ناهيك عن أن إنهاء برامج الحرة سيفتح الطريق أمام خصوم الأمريكيين والمتطرفين الإسلاميين لمهاجمة الولايات المتحدة في خضم المنافسة الشرسة بين الفضائيات الناطقة باللغة العربية.
في ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن هجوما صاروخيا روسيا على وسط مدينة سومي الأوكرانية أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين. هذا ودعا الرئيس الأوكراني إلى ضغط قوي على روسيا لإنهاء الحرب بعد هذه الضربة على سومي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز عناوينها. غارة إسرائيلية تدمر المستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة بشكل شبه كلي. إيران تتمسك بالمحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية مع واشنطن وتقول إن هدفها الوحيد هو الملف النووي ورفع العقوبات. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بصاروخ باليستي على وسط مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. والجزائر تحتج بشدة على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا.